يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الماضي أحضرنا كتاب اسمه التوفيقات الإلهامية في التقويم الهجري من سنة 1 إلى 1500 من أجل ضبط تاريخ الوفاة النبوية، لأن جمهور من كتب في المغازي والسير قالوا إنه توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وقلنا إن السهيلي استشكل كونه يوم الاثنين 12، لأن لا يمكن أن يكون يوم الاثنين من ربيع الأول تاريخ 12، لا يمكن، وذلك بناء على أن الوقفة في حجته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الجمعة، وعلى هذا فيكون الأول هو الخميس من الحجة، هو الخميس. وعلى تقدير تمام الأشهر الثلاثة لا يمكن أن يكون الاثنين هو 12، وعلى تقدير نقصها لا يمكن أن يكون الاثنين هو 12، وعلى تقدير نقص بعضها وتمام بعضها لا يمكن الاثنين أن يكون 12. صاحب التوفيقات أراد أن يجري الشهور والتواريخ على أن يكون الاثنين هو 12، فجعل الأول من ذي الحجة يوم الجمعة، وعلى هذا تكون الوقفة يوم السبت، وهذا خلاف الصحيح الثابت في حجته عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال يمكن أن تكون رؤية أهل المدينة غير رؤية أهل مكة، فيكون الأول هو يوم الجمعة بالمدينة، الخميس هو الأول في مكة. كل هذه من أجل أن يمشي كلام الجمهور وأنه توفي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين كما جاء في ذلك الحديث الصحيح، لكن 12 ما في ما يدل عليه إلا أنه قول الجمهور. صاحب الكتاب جعل ربيع الأول يدخل في يوم الأربعاء. طيب إذا دخل ربيع الأول يوم الأربعاء متى يكون الاثنين؟ عندك الخميس 9، الجمعة 10، السبت 11، إيش؟ متى؟ يوم الأحد 12، السنة 2 13، حتى على مقتضى ما عدله ووظبه من أجل أن يمشي كلام الجمهور قال هنا ربيع الأول، ربيع الأول الأربعاء، وقال في 12 منه توفي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعمره إلى آخره. نعم، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد هو 12، يعني ما يمشي ولا على كلامه، ما يمشي ولا على كلامه. لو جعل الخميس الأول من ذي الحجة وكمل الأشهر الثلاثة كما هو الحاصل عنده لظهر الاثنين 10، يصير 10 ما يصير. وعلى ما استشكله على العلم مشكل بلا شك، يعني حاول بعضهم أن يقول أن هلال ذي الحجة الأول هو الخميس بالنسبة لرؤية أهل مكة، والجمعة لرؤية أهل مكة، والوفاة جاءت على رؤية أهل المدينة. هذا متصور لكن فيه بعد، فيه بعد، لأن في الأسبوع الماضي الدرس الماضي قلنا الأربعاء على من أجل أن يكون الاثنين 12، فلما تأملت ما يكون 12، يكون 12 الأحد. وعلى كل حال حسب الإنسان أن يقف عندما يوقفه الشرع على شيء، وأن الأمر المعتبر في دخول الأشهر وخروجها هو الرؤية فقط. هذا الكتاب مبني على حساب، وإذا نظرت إليه في مع التقاويم كلها وجدته مطابق، لأن كل مردها واحد هو الحساب، يعني ماشي على التقاويم إلى 1500 من سنة 1 هجرة، من الهجرة من سنة 1 إلى سنة 1500، يعني باقي فيه 71 سنة باقي في الكتاب الحين، وهو مطبوع من له 120 سنة تقريبا. فهم كادون يتفقون على الحساب أن الهلال يولد في شهر كذا كذا وفي شهر كذا يوم كذا، لكن مع ذلك عبادتنا وديانتنا مأمورون فيها باقتفاء الرؤية وجودا وعدما، حتى لو قال أهل الفلك كلهم أن الهلال خلق أو لم يخلق لن نعبأ بقولهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أحضرنا هذا الكتاب من باب الاستئناس، لأن هذا كلام مضى عليه كم؟ مضى عليه 1400 وحدود 20 سنة و 19 سنة، يعني لا بد أن نرجع فيه إلى شيء، وله من باب الاستئناس لا من باب العمل. هذه مسألة لا يترتب عليها عمل. أنا نجزم بأن الوقفة يوم الجمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، لكن اليوم مختلف فيه الأكثر ممن يخالف الجمهور على أنه في اليوم الثاني من الشهر، لا الثاني عشر، ثاني شهر، ثاني شهر ربيع الأول، كأنه مكتوب هكذا، تصحفت شهر إلى عشر، يعني أو ما إلى هذا بعضهم. نعم. إنهم تتابعوا على قال الثاني عشر، من أن ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني في الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وجعلوا هذا قرينة قوية لأن تكون وفاته في يوم ولادته. أما كونه مات ولد في يوم الاثنين، هذا يوم ولدت فيه إلى آخره، ما في إشكال.
ما يسأل الاثنين الشيخ أصاب ثاني ربيع الأول؟
هذا مرجح عند كثير منهم. أنت لا تقدر على هذا، قدر تمام بعض الأشهر ونقصها وكل سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في باب تاريخ الرواة والوفيات: وقبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدا، وبعد في 9 تلي 70، وفاة مالك وفي 50، و100 أبو حنيفة قضى، والشافعي بعد قرنين مضى، ل40 ثم قضى مأمونا، أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرت كردى، ومسلم سنة 1 في رجب من بعد قرنين و60 ذهب، ثم ل5 بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقب سنة 9 بعدها وذو نساء، رابع قرن ل3 رفسا، ثم ل85 تفي الدار قطني، ثم الحاكم في 5 قرن عام 5 فني، وبعده ب40 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، ول8 بيهقي القوم، من بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمري في سنتي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الوفيات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء، ثم بقية العشرة، ثم الصحابة، ثم المعمرين منهم، ذكر الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب التي لم يبق منها إلا الأربعة، وكانوا أكثر من ذلك، فالثوري متبوع إلى رأس 500 وبعدها، والأوزاعي كذلك، والطبري له مذهب وله أتباع، وداود له مذهب وله أتباع، لكن الذي بقي من هذه المذاهب هي الأربعة إلى يومنا. بدأ بالثوري لأنه إمام من أئمة المسلمين متبوع له أتباع إلى رأس 500، وهو أولهم. وقبض الثوري عام 1، لكن قبله أبو حنيفة سنة 150. لماذا بدأ به؟ بدأ بالثوري على مثل ما مضى في تقديم بعض العشر على بعض، بقية الستة في تقديم بعضهم على بعض، هكذا اتفق له النظم، لأن أبا حنيفة الثوري مات سنة 61 وأبو حنيفة سنة 150، وإمام متبوع وتبعه أكثر بكثير، مذهبه باقي، بل لو قيل أنه أكثر الأئمة تبعا لما بعد، حتى صار يطلق عليه الإمام الأعظم أبو حنيفة. وأما بالنسبة للثوري فقد انقرض مذهبه وتلاشى أتباعه. وقبض الثوري عام 1 من بعد 60 وقرن عدة 161، وبعد في 9 تلي 70 179 وفاة مالك أحد الأئمة المتبوعين بالنسبة للفقه والرأي، وهو نجم السنن بالنسبة للرواية. وأما سفيان فهو أمير المؤمنين في الحديث كما قيل، أمير المؤمنين في الحديث، وفقهه مذكور مشهور يذكر في كتب الخلاف إلى يومنا هذا، بغض النظر عن كونه له أتباع وليس له أتباع، لكنه فقهه معتبر وقوله معتبر عند أهل العلم في الخلاف والوفاق. بعده الإمام مالك سنة 79 و100، وبعد في 9 تلي 70 وفاة مالك يعني بعد 100، وفي 50 و100 أبو حنيفة قضى، وحنيفة النعمان بن ثابت الإمام المشهور كنيته اسمه النعمان بن ثابت، أدرك بعض الصحابة فهو في عداد التابعين، قضى. والشافعي بعد قرنين مضى، الشافعي ثالث الأئمة بالنسبة للزمن، ولادته سنة وفاة أبي حنيفة، ولد سنة 150 ومات سنة 400 عن 54 سنة، ملأ الدنيا علم وأتباع فضل وعمل، وهو إمام في الرواية، إمام في الدراية، فقيه كبير، إمام في العربية حجة فيها، ومع ذلك عاش نصف قرن وزيادة يسيرة 54 سنة، يعني تعديناه في السنة. ثم ماذا حصل منا والله المستعان؟ وذلك الرجل الذي ملأ الدنيا علما، لأنه ليست العبرة بالأيام والليالي، العبرة بما يودع في هذه الأيام والليالي. عمر بن عبد العزيز 40 سنة يوم يموت، 40 سنة. الإمام الشافعي هل تشوف 54 سنة؟ ويوجد من يعيش 100 سنة ويمر على هذه الدنيا ويعبرها ولا يخلف له أي ذكر، وجوده مثل عدمه. كثير من الناس عدمه أفضل من وجوده حتى لنفسه. فهذا الإمام الشافعي 54 سنة فقط عاش، وعلمه ما زال إلى الآن يقرر ويفيد منه المسلمون، وكتبه ما تزال شامخة بين الكتب، من أمتن المؤلفات كتب الشافعي رحمه الله. يعني كتابه الرسالة كتاب عظيم، يعني ما قل أن يوجد له نظير في بابه. الأم أيضا في صياغتها وأسلوبها وقوة الحجة فيها قل أن يوجد لها نظير، والله المستعان. نعم نعم قيل هذا، وبعضهم قال في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك ولد مالك بن أنس، لكن عاد إثبات اليوم والدقة في هذا يحتاج إلى 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 ضبط دقيق. أنس بن مالك مات سنة 93، ومالك بن أنس ولد سنة 93، والشافعي بعد قرنين مضى 204، 204 هذه مات فيها أيضا أبو داود الطيالسي، وولد فيها مسلم على قول، ولد فيها الإمام مسلم على قول، وإن كان بعضهم يرجح أنه 206. ثم قضى مأمونة أحمد في 41 سنة 41 يعني 200، توفي الإمام المبجل أحمد بن حنبل رابع الأئمة. ثم البخاري انتهى من الأئمة الأربعة المتبوعين، الثوري فقهاء على أن بعض أهل العلم إذا أراد أن يصنف أهل العلم على حسب التخصصات الشرعية جعل مثل سفيان من المحدثين لا من الفقهاء، وهكذا صنع ابن عبد البر في الإمام أحمد جعله من أهل الحديث وليس من أهل الفقه، يعني صنف للأئمة الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ما أدخل معهم أحمد. وكثير من أتباع المذاهب الأخرى كأنهم ينحون هذا المنح، وإذا نقلوا عن أحمد رحمه الله في الشروح وفي التفاسير وفي غيرها تجدهم يذكرون روايات هي موافقة لأقوال أهل الظاهر. الإمام أحمد يذكر عنه في المسائل روايات، فينتقون من هذه الروايات ما يرون أنه هو اللائق بمذهبه، وأن عمله العمل بظاهر النص والاهتمام بالأثر دون التعمق في فهمه، ولذلك لا ينبغي أن يعول عليها لا على كتب التفسير ولا على كتب شروح الحديث في أخذ المذاهب إلا في مذاهب أصحابها، يعني مثلا تعتمد على الباجي في نقل مالك، نقل عن مالك رحمه الله، تعتمد على العيني في النقل عن أبي حنيفة لأنهم أئمة يعرفون مذاهبهم، تعتمد على قول الحافظ بن رجب في نقله عن أحمد، وهكذا يعني كل مذهب تعتمد عليه في نقل مذهب إمامه، وإن لم يكن الكتاب متخصصا وإلا في الأصل أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب الفقه من المؤلف على مذاهب أولئك الأئمة. لا ما نعتمد عليه، وجدت المخالفات الكثيرة في التفاسير وشروح الحديث لأن الأئمة لهم روايات، من الذي يرجح أن المذهب عند هؤلاء في هذه المسألة؟ ما في إلا أصحابه، هنا بالتأمل يعني يكاد يكون مضطرد، يعني ما ينقلون عن الإمام أحمد إلا ما يوافق ظاهر اللفظ، ولذلك يقيمون دائما مع داود ومع ابن حزم لأنه مصنف عندهم مختمر في أذانهم أنه صاحب أثر، وبعضهم قد يشح عليه بكلمة فقيه، مثل ما ذكرنا عن ابن عبد البر لما صنف في مناقب الفقهاء ما أدخل معهم أحمد، اختصر على الثلاثة، الشافعي يعتمد عليه ثم في غيره لا،
الزي بن كثير
كلهم كل مذهب يؤخذ من 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 أهله. نعم. ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرتنك ردى، خرتنك أو خرتنك على خلاف في ضبطه، ردى يعني هلك مات، وإن كان العرف يجعل هلك تقال لغير مرضي السرير السيرة، يقول هلك فلان، هلك يعني في كتب التراجم إنما تقال عرفا لغير مرضي السيرة، وإلا فجاء في القرآن حتى إذا هلك في حق يوسف عليه السلام ما في أشكال من حيث اللغة، وفي الفرائض كل في كل مسألة من مسائل قال هلك هالك، وإن كان من أتقى الناس وخير الناس. على كل حال ردى يعني هلك ومات كما يقال أرداه، يعني أماته قتله، أرداه يعني قتيلا، وإن كان لو بحث الناظم عن غير هذه الكلمة لكان أولى. لبعضهم البرهان الحلبي نظم بعض الأبيات يريدها بديل عن أبيات الألفية، وبعضها فيه زيادة شروط وقيود، قال ثم البخاري يوم عيد الفطر 56 فدري، من أجل أن يتخلص من ردى، لكنه تجوز في يوم عيد الفطر وإنما هو في ليلة عيد الفطر. ومسلم البيت للبرهان الحلبي يقول ثم البخاري يوم عيد الفطر 56 هو تخلص من ردى لكنه تجوز في يوم عيد الفطر، وإن كان اليوم قد يطلق ويراد به ما يشمل الليلة، فيكون الليل والنهار يشكل يوم. ومسلم من سنة إحدى في رجب من بعد قرنين، من بعد قرنين وستين ذهب، سنة 261، سنة 61 و200، عن 55 سنة، فتكون ولادته سنة 6 و200، وبعضهم يقول سنة 4 و200 ولما يكمل 60. وذكروا في سبب وفاته أنه سئل حديث فلم يعرفه فأخذ يراجعه في كتبه وعنده تمر فيأكل من هذا التمر إلى أن طلع الفجر ثم مات بعد أن وجد الحديث. ثم لخمس بعد 70 أبو داود ثم الترمذي يعقوب، أراد أن يذكر الخمسة أهل الدواوين المشهورة، الأصول الخمسة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، هذه الأصول الخمسة. ولم يذكر السادس تبعا لابن الصلاح، لأن السادس مختلف فيه، هل هو ابن ماجة لكثرة زوائده ومتانة تراجمه وأول من أدخله في الستة جعله سادس الكتب، أبو الفضل ابن طاهر، أبو الفضل ابن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، وتبعه عليه المتأخرون، منهم من يقول السادس الدارمي لأنه أنظف من ابن ماجة سنيد متون وأقدم من ابن ماجة، ومنهم من يقول السادس الموطأ كما فعل غرزين العبدري في تجريد الأصول، وابن الأثير أيضا في جامع الأصول جعل السادس الموطأ. ونظر لهذا الخلاف ما ذكر السادس، يعني مالك ذكر مع الأئمة الفقهاء والسادس لم يذكر، على أن ابن ماجه توفي قبل أبي داود وقبل الترمذي وقبل النسائي، توفي سنة 73 و200، 73 و200. قال ثم لخمس بعد 70 أبو داود، 75 و200، ثم الترمذي يعقب سنة 90 بعدها 79 و200، وذو نسى يعني النسائي رابع قرن سنة 300 لثلاث رفسا، 300 توفي سنة 303 يعني متأخر عنهم، رفسا لأنه توفي رفسا لأنه صنف في مناقب علي في خصائص علي، فسئل عن مناقب معاوية وأوردت عليه أحاديث في فضل معاوية فقال ألا يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس يعني مثل علي حتى تفضلونه عليه، وهو في بلاد الشام معروف أن ميلهم إلى معاوية، فرفسوه بأقدامهم حتى مات بالرملة سنة 300 رحم الله الجميع. ثم لخمس وثمانين تفي الدار قطني سنة 385، الإمام أبو الحسن الدار قطني إمام في الحديث والعلل، قل أن يوجد له نظير، وكتابه لا نظير له في أبواب العلل، يعني من أراد أن يعرف مقدار هذا الكتاب يسمع ما قاله الحافظ ابن كثير فيه في اختصار علوم الحديث، لكن ليس معنى هذا أن المتوسط من طلاب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام ذهب واشترى الكتاب وأدام النظر فيه هذا يجعله ينصرف عن العلم بالكلية، هذا له أهله، يعني مثل ما قلنا مرارا ابن القيم يمدح كتب شيخ الإسلام وأثنى على كتاب العقل والنقل الذي لا وجود لا نظير له في الدنيا، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يذهب طالب العلم يقرأ في العقل والنقل ونعرف كبار شيوخنا يتركون 100 صفحة بالجملة ما يقرؤونه يعجزون عنها. ثم إذا قرأ من الصفحة وكذا قال هذا وش الكتاب، إيش العلم كله اللي مو وراء هذا الكتاب، ثم يترك العلم بالكلية. طالب العلم يتدرج، ما يسمع هذا الكلام العظيم في هذه الكتب ثم يجرع إليها ويتقحمها ويخوض غمراتها، لا. أنا قرأت في منهاج السنة وفي موضع من المواضع 300 صفحة دبستها، ما ترى قرأتها، لكن مع ذلك طالب العلم لا يمكن أن يستفيد منها أو يفهمها. في موضع واحد، في موضع هذا المجلد الأول، في المجلد السادس أيضا 200 وقريب منها، ومع ذلك يعني طالب العلم يفهم. فأقول مثل هذه البحوث التي يسترسل فيها شيخ الإسلام بحوث فلسفية منطقية ما يمكن أفهم طالب العلم الذي ليست له عنده مبادئ هذا العلم المنطق. فالدارقطني لما أشاد به الحافظ ابن كثير انكب الناس على علله، ومثل والنتيجة مثل ما يحصل في كتاب العقل والنقل للشيخ الإسلام. ما تدرك هذه الأمور للطالب المتوسط، ما تدرك إلا الإنسان عنده ملكة ومعاناة ودربة ورزقه الله نفس حديثي استطيع أن يحاكي به أمثال هؤلاء الأئمة. 85 و300 مات الدارقطني، ثم الحاكم في يعني ترك أئمة، ترك إمام الأئمة بن خزيمة، ترك بن حبان وهما أمثل من الحاكم بكثير، فاقتصر على ما ذكره ابن الصلاح، وإلا ليته ذكر أمثال هؤلاء الأئمة، لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة مواليدهم وفياتهم وشيء من أخبارهم. ثم الحاكم في 5 قرن يعني سنة 400 عام 405 ثاني، مات عام 405 ثاني، وبعده 40 عبد الغني يعني سنة 409 عبد الغني بن سعيد الإمام المصنف معروف. ففي 30 أبو نعيم، 30 بعد 400 الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب تاريخ أصبهان حنية الأولياء وغيرهما من الكتب، ولثمان بيهقي القومي من بعد 50 58 و400 توفي الإمام الحافظ الكبير البيهقي صاحب السنن الشهير سنة 58 و400، وبعد 5 يعني سنة 63 بعد 58 و5 63 و400 توفي الإمام الحافظ الخطيب البغدادي، وفي السنة نفسها أبو عمر ابن عبد البر النمري في سنة يعني في سنة واحدة، حافظ المشرق وحافظ المغرب كلاهما ماتا في سنة واحدة سنة 63 و400. نعم، يعني التحديد بشخص أو بسنة من السنين هذا كله ما يمكن، لأن التقدم والتأخر أمور نسبية، بعضهم يجعل رأس 300 كما في الميزان الحافظ الذهبي هو الحد الفاصل بين عصر الرواية وما دونه، رأس 300، وبعضهم جعل الفارق بين السلف والخلف رأس 600، هذا مذكور في حاشية الصاوي وغيرها، لكن ليس بصحيح، كثير من المبتدعة وجدوا قبل 600، بل جميع رؤوس أهل البدع قبل 600. نعم. سم.
معرفة الثقات والضعفاء. وعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر. ومع ذا فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب. وربما رد كلام الجارح كالنسأ في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج.
يقول رحمه الله تعالى: معرفة الثقات والضعفاء. تقدم في الثلث الأول من الكتاب ضوابط وقواعد للجرح والتعديل ومراتب للجرح والتعديل، وهنا ما يتعلق بالجارحين والمعدلين، ولو ضم هذا المبحث إلى تلك المباحث لكان أولى. معرفة الثقات الضعف. يقول الحافظ بن حجر: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، لأن هنا توثيق وتضعيف. انتهت القسمة ولا هناك قسيم؟ من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة ليست من قبيل الجرح، وإنما هي من باب عدم معرفة حال الراوي، مع أنه أدرج مجهول العين ومجهول الحال في ألفاظ الجرح في التقريب، فجعلها من ألفاظ الجرح، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون. وإن كانت طريقة المتقدمين يطلقون الجهالة ويريدون بها عدم معرفة بحال الراوي، كثيرا ما يقول أبو حاتم: ما